إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم اعذرني أقول فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم تعنى من الخيم للعلقم حسين يصيح بصوت يا خويا وقعت بعد ما اشوف دربي يا ضي العين يا خويا الكون كل بعيني يظلم اسمع اسمع يا خويا بيا كتر طاحن زنوده يا خويا بيا كتر طاحن زنودك يا خويا العلم وين وين جوده اه يا عباس يا خويا بيا كتر طاحن زنودك يا خويا العلم وين وين يا ابو فاضل زماني هم يعودك وشمل اللي تشتت بيك يلتهم يلا صوت واحد يا خويا انكسر ظهري ولاك يا علي يا علي يا خويا انكسر آه يا خويا استا يا خويا استا وحدوني بعدك القوم صرت مركز يا خويا الكوم ولا واحد علي اليوم ينغم إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إضاءات حول سنة الابتلاء. واحدة من أهم السنن التاريخية هي سنة الابتلاء، ونريد أن نتحدث عن هذه السنة المهمة من خلال محورين: المحور الأول بيان مفهوم وأبعاد سنة الابتلاء، وهنا عندنا إضاءات ثلاث أشير إليها بشكل سريع. الإضاءة الأولى: سنة الابتلاء على ضوء التقسيم الذي ذكرناه للسنن في الليالي السابقة، سنة مطلقة ابتدائية وليست سنة مشروطة ارتدادية. سنة الابتلاء ليست مربوطة بسلوك الناس وليست ارتداداً عن سلوك الناس، بل هي سنة ابتدائية يبتدئ بها الله العباد سبحانه وتعالى. هذه الإضاءة فلتكن على ذكر منكم. الإضاءة الثانية: ما هو معنى الابتلاء؟ الابتلاء كما هو واضح عند كثير منكم معناه الامتحان، معناه الاختبار. ولنبلونكم، أي ولنمتحنكم ولنختبركم. إنما السؤال: لماذا سمي الامتحان ابتلاء؟ ليش الله سبحانه وتعالى عبر عن امتحانه لنا بالابتلاء؟ الابتلاء مأخوذ من الإبلاء. الإبلاء لو معناه الإظهار لو معناه التجربة. شوف القرآن من يجي يتحدث عن الإنسان يوم القيامة يقول: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو يعني ماذا؟ تبلو لو معناها تظهر ما أسلفت، لو معناها تجرب وتذوق ما أسلفت. الامتحان عبر عنه ابتلاء إما لأنه يظهر حقيقة الممتحن، وإما لأنه ماذا؟ تجربة للممتحن، لذلك عبر عنه ابتلاء. النقطة المهمة إخواني، وأنا الليلة مضطر أن أسرد المعلومات بشكل سريع، النقطة المهمة هي أن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار لفظ الابتلاء؟
هذا أريد أن يكون واضح. لماذا اختار الله تعالى لفظ الابتلاء؟ هناك درس تربوي، وهذا الدرس التربوي القرآني درس مهم. الله تعالى اختار لفظ الابتلاء يريد تبديل عدسة الإنسان. الإنسان عنده عدسة معينة ينظر من خلالها للحياة، الإنسان عنده منظار معين ينظر من خلاله للحياة، لكن هذا المنظار في كثير من الأحيان يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتصالح مع نفسه. شلون؟ الإنسان اليوم غني مرتاح، لكن بكرة تصيبه ضائقة مادية يتذمر، اليوم بعافية مرتاح، بكرة تصيبه حالة مرضية ينزعج يتأفف يتذمر، لا يستطيع أن يتصالح مع حياته. ليش؟ لأن منظار للحياة منظار خاطئ. شلون منظار للحياة منظار خاطئ؟ بعضهم ينظر إلى ما حوله مرض، عافية، فقر، غنى، قوة، ضعف، ينظر له مثلا بعدسة الحظ. من صير أبو عافية يقول إيه اليوم حظي زين، لكن من صير أبو مرض يقول اليوم حظي سيء. لذلك مجرد صير حظ سيء يتراجع يتذمر يضعف ينهار. متى الإنسان يستطيع أن يتصالح مع الحياة في مختلف ظروفها وفي مختلف حالاتها، في السراء في الضراء؟ إذا جعل العدسة هي عدسة الابتلاء، لما ينظر إلى المرض على أنه ابتلاء، وينظر إلى العافية على أنها ماذا؟ ابتلاء. بالنتيجة هو في السراء يعرف روحه في امتحان فهو مرتاح باله، في الضراء أيضا يعرف نفسه ماذا؟ في امتحان واختبار، وكل هم شلون يتجاوز الامتحان، شلون يتجاوز التجربة فيستطيع أن يتصالح مع نفسه. لكن إذا لم ينظر إلى الحياة بعدسة الابتلاء ضعف وانهار وانزعج. لذلك تشوف أكو بعض الناس للأسف عنده نظرة ضيقة، عنده مفاهيم خاطئة. لما يبتلى بمرض، وهذا المرض من الأمراض التي ينفر منها الناس أو ينزعج منها الناس، يتكتم على مرضه، يتصور أن المرض عيب، يتصور أن المرض نقص. لا تقولوا لأحد أني مريض بهذا المرض. وأكو بعض ناس من يسمع أن فلان مريض بالمرض الكذائي هم ينظر إلى نظرة غير لائقة. السبب ما هو؟ السبب أن العدسة التي ينظر بها إلى هؤلاء إلى الحياة عدسة خاطئة. الإنسان من ينظر إلى ما يكون في الحياة بعدسة الابتلاء رايح يتعامل مع المرض بروح راضية مرضية. مو هذا عيب. في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا أبو المرض اللي انت قاعد تتأمل في وضعه وتنظر إلى نظرة نقص ونظرة عيب، وهو متكتم على مرضه وخايف أن الناس ينظروا إلى نظرة معينة، هذا يعرف مقامه يوم القيامة. أهل العافية يتمنون أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب هذا الإنسان. إذن إخواني، الابتلاء معناه الامتحان، الاختبار، والقرآن تعمد اختيار هذه اللفظة من أجل تغيير عدسة الإنسان في نظرته للحياة. هذه إضاءة ثانية. الإضاءة الثالثة، الابتلاء سنة عامة وليس سنة خاصة. شلون يعني سنة عامة؟ سنة عامة من ناحيتين. الناحية الأولى هي ناحية المتعلق. ناحية المتعلق القرآن شي يقول؟ القرآن يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر والخير، الشر هو ما يعبر عنه الكلاميون بالقبيح، الخير ما يعبر عنه كلاميون بالحسن. المراد من الشر والقبيح يعني ما تكرهه النفس وتنفر منه، المراد من الخير والحسن يعني ما تلتذ به النفس وتنجذب إليه. الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني شنو؟ يعني مثل ما نبلوكم بالمرض نبلوكم أيضا بماذا؟ بالعافية. ومثل ما نبلوكم بالضعف نبلوكم بالقوة، ومثل ما نبلوكم بالفقر نبلوكم بماذا؟ بالغنى. لا تتصور أن الابتلاء يتعلق بالشر فقط، يعني ما تكرهه النفس، لا، كما أن المرض ابتلاء العافية أيضا ماذا؟ ابتلاء، امتحان. كما أن الفقر ابتلاء أيضا الغنى ماذا؟ ابتلاء، امتحان. أنت في جميع حالاتك مبتلى، ولا فرق بين حالة وحالة. إذن من ناحية المتعلق الابتلاء سنة عامة. أيضا من ناحية المستهدف، هذه الناحية الثانية، المستهدف بسنة الابتلاء لا هو مجتمع معين ولا هو فرد معين. قمة الهرم إلى أدنى الهرم الجميع مبتلى، الإنسان الكافر مبتلى، الإنسان المؤمن مبتلى، الإنسان العاصي مبتلى، الإنسان المطيع مبتلى، الإنسان المعصوم مبتلى، غير المعصوم مبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. سنة الابتلاء لا يفلت منها أحد على الإطلاق في كل الآنات وفي كل الأحوال. أنا وأنت وإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وجميع من على الأرض مبتلون، وكل امتحانه بحسبه. إذن سنة الابتلاء سنة عامة من ناحية المتعلق من ناحية، ومن ناحية المستهدف من ناحية أخرى. انتهى الكلام حول النقطة الأولى، انجي إلى النقطة الثانية. فلسفة الابتلاء، دائما ما يتردد سؤال على الألسنة، لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الحياة ذات لون واحد؟ ليش الله ما جعل الحياة وردية؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعل الحياة حياة شدائد وآلام ومعاناة ومصائب؟ الله مو بإمكانه سبحانه وتعالى أن يجعل الكون عالم راحة؟ نعم بإمكانه، لكن ليش الله جعل الحياة كما يقول إمامنا أمير المؤمنين الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة؟ لماذا جعلها دار ابتلاء؟ حتى أن بعضهم يجي يعبر بتعبير لا يخلو عن جرأة وقسوة، يقول وهل الله سبحانه وتعالى يحب تعذيب الناس ليجعل الحياة حياة مصاعب وحياة آلام ومشاكل. لما نريد نجاوب عن هذا التساؤل، أكو مقدمة لابد أن نقف عندها، لأن هذه المقدمة بمثابة الأساس الموضوعي. خلاصة هذه المقدمة، خلاصة هذه المقدمة أن نظرة الإنسان للحياة نظرة قاصرة. لماذا نظرة قاصرة؟ بسبب محدودية الإنسان، بسبب محدودية علم الإنسان. الإنسان نظره للحياة ولما حوله نظر قاصر. شوف القرآن من يجي يتحدث عنها الحقيقة شلون يتحدث عنها، عجيب عجيب. خل نعرف إحنا منو، خل نعرف إحنا شنو شأننا، خل نعرف إحنا شنو مقامنا. شوف القرآن شي يقول: وما أوتيتم من العلم إلا شنو؟ قليلا. إش ما عدكم من علم؟ إش ما عدكم من تقدم؟ إش ما عدكم من تطور؟ ترى هذا كل ماذا؟ قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هالغرور شوية خليه يتوقف. فايروس يكتسح العالم كله، تتوقف عجلة الاقتصاد، تتوقف أنظمة الاقتصاد، تتوقف أنظمة السياحة، تتوقف أنظمة الطب، ويبقى العلم حائرا أمامه لا يستطيع أن يجد له حلا. شان تلبالك وين واصل؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأكثر من هذا القرآن يصعد يقول مو هذا فقط، يبين لك قصور نظرة الإنسان. الإنسان أحيانا تتعلق آماله بما ليس من صالحه بتوهم أنه من صلاحه بسبب قصور ماذا؟ نظرته. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم القرآن صعد اللغة أكثر من هذا، يقول الإنسان المسكين بسبب قصور نظرته مو فقط تتعلق آماله بما ليس من صالحه ويتصور أنه من صالحه، يطلب من الله ما ليس من صلاحه مع أن الله هو العالم بالصلاح. عجيب الإنسان. ويدعو الإنسان، القرآن يحكي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عجولا الإنسان من شدة عجلته وقصور نظرته يصل به الأمر أن يطلب من الله ما ليس من صلاحه عوض أن يطلب من الله ما هو ماذا؟ الأعلم بما يعود بمصلحته. إذن الإنسان إخواني بحسب ما يبين القرآن محدود النظر قاصر النظر. إذا كان كذلك، إذن لما نجي الإنسان أمام نظام وسنة الابتلاء في الكون، حتى لو لم يفهم فلسفته، ليش الله ما جعل الحياة وردية؟ ليش الله جعل الحياة حياة مصائب شدائد صعاب؟ هناك مصلحة. أنا الإنسان نظرتي ماذا؟ قاصرة لا يمكن أن تصل إليها، لكن ما دام الله اختار ذلك إذن الحياة، إذن سنة الابتلاء هي النظام الأصلح، هي النظام الأتم. زين، أنت تجي الآن تسألني هل يمكن أن نعرف فلسفة الابتلاء؟ أقول نعم يمكن. سأذكر لك هدفين كامنين وراء فلسفة الابتلاء. الهدف الأول استعادة الوعي. شلون يعني استعادة الوعي؟ شوفوا إخواني، الدنيا دار لذائذ، دار مفاتن، دار شهوات، دار غرائز، والإنسان إذا انفتحت عليه النعم أخذته إليها، وهذا مو إحنا بس نشوفه بالوجدان، هذا القرآن يتحدث عنه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد الإنسان صير صاحب ثروة، جاه أموال، تأخذه الأموال يمينا وشمالا فينصرف إليها. بعد تقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من تصير الإنسان عند نعم أموال أولاد وينشغل بها ينصرف عن ذكر الله. بل أكو رواية، هذه الرواية عجيبة عن النبي صلى الله عليه وآله. تدري النبي شي يقول؟ يقول لولا ثلاثة، لولا ثلاثة لما طأطأ ابن آدم رأسه. ابن آدم مغرور، ابن آدم متكبر، ابن آدم متعجرف. لولا ثلاثة لما طأطأ ابن آدم رأسه: الموت والفقر والمرض. لو الله سبحانه وتعالى ما يداهم حياة الإنسان بموت أحد من أحبته، بمرضه، بمرض أحد من أحبته، بفقره، بفقر أحد من أحبته، هذا الإنسان مغرور لا يطأطئ رأسه. إذن شو اللي يخليه يستعيد وعيه؟ المجتمع لمن ينحرف، المجتمع لمن يروح ناحية سلوكيات منحرفة ويخرج عن الجادة المستقيمة، هالمجتمع ما الذي يجعله يستعيد وعيه؟ الابتلاءات، المصائب، مصائب تجعل الإنسان يستعيد وعيه، يلتفت. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم ماذا؟ يتضرعون. الإنسان يبدأ يراجع حساباته، يبدأ ينقذ ذاته، يبدأ يراجع أموره وحياته فيستعيد وعيه. خل أقرب لك الفكرة بمثال. أنت الآن ابنك يروح المدرسة، ابنك من روح المدرسة تعطيه مصروف، شقد هذا المصروف؟ افترض 5 ريالات، 10 ريالات. يجي أول يوم من المدرسة: بابا هاي 5 ريالات وين صرفتها؟ بعض الأحيان تشوف صرف المصروف في محله الصحيح، بعض الأحيان يجي يقول والله أنا اشتريت اليوم إلي هذا الشيء، اشتريت ماء، اشتريت كذا، زين وين بقية الأموال؟ يقول والله نسيت ما أخذها من المقصف، والحمد لله من الموجود بالمقصف أمين وعنده أمانة تامة وما يصدق حصل ريالين زيادة. زين أنت شو تسوي يا هذا الولد؟ هذا لما تشوفه ضابط للنعمة، ضابط للمصروف، يعني عنده وعي وعنده يقظة، تستمر وياه المصروف نفسه تمشيه، يمكن تزيده أيضا. لكن لما تشوف ما عنده يقظة، ما عنده وعي، تعطيه 5 ريالات، ريالين يستفيد، 3 يبددها، هذه 3 تستمر تعطيها وياه لو تقطعها؟ شو تسوي أنت كعاقل؟ تقطعها. ليش؟ ما تحبه؟ تحبه. ما توده؟ توده. إذن لماذا قطعتها؟ تريد تجعل يستعيد ماذا؟ وعيه، يستيقظ، ينتبه. الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا ك كما يتعامل الآباء مع الأطفال، يعطينا نعم عافية ينطينا من نستعملها عدل، العافية مستمرة ويانا، لكن بمجرد أن نخطئ خلينا نستعيد وعي، يجينا مرض يداهمنا لكي ننقد ذاتنا ونستعيد وعينا. إذن الهدف من الابتلاءات تحقيق استعادة الوعي، واحد. اثنين، وهذه النقطة جدا مهمة إخواني، الابتلاءات ليش الله جعل الحياة دار معاناة دار شدائد؟ لأن الابتلاءات معراج التكامل، مرقاة التكامل. أما شلون مرقاة التكامل؟ هذا يحتاج إلى تحليل، وفي الواقع أكو عدة وجوه تحليلية بس الوقت يداهمني ما عندي مجال، أقتصر على وجه واحد. شلون الابتلاءات مرقاة تكامل؟ شوفوا إخواني، كل إنسان يولد في الحياة يولد وعنده استعداد للكمالات، ولكن هذه الاستعدادات لا تصبح كمالات إلا إذا انتقل بها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. شنو معنى هذا الكلام؟ خذ المثال، عندك طفل، طفل من يولد عند استعداد للسباحة، السباحة كمال لو مو كمال؟ كمال. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، سباحة كمال. الولد من يولد عند استعداد للسباحة، لكن هذا الاستعداد هل هو كمال؟ لا. متى يصير كمال؟ إذا تحول من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، اتاخذ وياك إلى بركة السباحة أو إلى واحد سباح ماهر تقول له والله أريدك تعلم السباحة. خب هذا من علم السباحة شلون؟ يعلم السباحة بدلال لو يخليه في معارك مع الماء، خليه في معارك مع الماء، قد يقترب من الغرق المرة بعد الأخرى، لكن نتيجة هذه الصعاب والشدائد هذا الاستعداد يتحول من مرحلة القوة إلى مرحلة فعلية، يصبح ماذا؟ كمالا. الكمالات عندنا استعدادات، وهذه الاستعدادات ما تصير كمالات إلا إذا انتقلنا بها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. لذلك شوف علماء التربية عندهم كلام جدا مهم، علماء التربية من يجوا يحكوا عن أخطاء العملية التربوية يقولوا واحد من أخطاء العملية التربوية التدليل المفرط للطفل. تسألهم التدليل المفرط للطفل شلون؟ يقول لك إلى ثلاثة علامات أو له ثلاثة أساليب. أسلوب الأول تلبية جميع رغباته واحتياجاته، كل شيء يريده تقول له حاضر، واحد. اثنين، إسباغ المدح عليه بلا حدود، تمدحه صحيح لو مو صحيح. ثلاثة، عدم محاسبته على أخطائه. هذه الأمور الثلاثة من تجتمع يصير التدليل تدليل مفرط. تدري هذا التدليل المفرط هو من وين جاي؟ بأي داعي؟ داعي المحبة، ولدي فلذت كبدي. لكن هذا التدليل المفرط يجعل الطفل صاحب شخصية هشة ضعيفة له ارتدادات سلبية على حياته. أولا هذا الطفل يتحول إلى شخص أناني، كل همه مصلحته رغباته احتياجاته. اثنين، هذا الطفل يتحول إلى دكتاتور يحب السيطرة على كل ما حوله. ثلاثة، هذا الطفل ولا كمال في وجوده، لا صبر يقدر يصبر، لا قدرة على التفكير عند قدرة على التفكير، لا بعد رؤية عند بعد رؤية، لا تأمل عند تأمل. لماذا؟ لأن أنت ما ربيت على ذلك. أنت بمجرد كان يطلب الطلب كنت تقول لماذا؟ حاضر، لبيك. عوض أن تعود على الصبر شوية، على التأمل شوية، على التفكير شوية، أن هذا يناسب لا يناسب، فيه مصلحة ما فيه مصلحة، جعلت منه شخصية هشة ضعيفة تتعرض لأي شدة فتهتز وتسقط. الله لو خلق الحياة لنا هكذا مدللين وخلى الحياة حياة وردية لكان حالنا كحال هذا الطفل، وهذه الاستعدادات اللي عندنا بقيت في مرحلة القوة، لكن هل استعدادات حتى تخرج إلى مرحلة الفعلية تحتاج إلى ماذا؟ إلى صعاب، إلى ابتلاءات. أنت الآن من تولد عندك استعداد قوة الإرادة، هذا الاستعداد كمال لو مو كمال، في نفسه مو كمال إلا إذا تصير بالفعل صاحب إرادة ماذا؟ قوية. ليش قوة الإرادة كمال؟ تورعك عن المعاصي يتوقف على قوة الإرادة، اهتمامك بالعبادات يتوقف على قوة الإرادة، تنفيذ الطموحات والمشاريع الحياتية يتوقف على قوة الإرادة، دفاعك عن دينك، عن عرضك، عن مبادئك يتوقف على قوة الإرادة. إذن قوة الإرادة كمال لو مو كمال؟ كمال، لكن هذا الكمال شلون يتحول من مرحلة الاستعداد والقوة إلى مرحلة الفعلية؟ لما تنزل الابتلاءات على الإنسان، الصعاب على الإنسان، وتصير عنده إرادة لمقاومتها ومواجهتها، تصبح عنده قوة ماذا؟ إرادة. إذن الابتلاءات مرقاة الكمال الإنساني، لأن الكمالات استعدادات، والاستعدادات ما لم تتحول من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية لا تكون ماذا؟ كمالات. والذي يحولها إلى مرحلة الفعلية هي ماذا؟ الابتلاءات. ابتلاء نعمة من نعم الله، رحمة من رحمات الله، لذلك تشوف الابتلاء يسود حياة الأولياء والعظماء إلى آخر لحظة. يا نفس من بعد الحسين هوني، آخر اللحظات الماء أمامه، امتحان، ابتلاء، لو يشرب الماء ويؤثر نفسه على الحسين، لو يترك الماء ويؤثر الحسين على نفسه، ابتلاء، ابتلاء، امتحان إلى آخر اللحظات. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، الموت ينتظر، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. ورمى الماء من يده، نجح في الامتحان، رمى الماء من يده وملأ القربة ماء. كل سنة احنا من نوصل الى هذا المقطع، الى هذا المشهد، عدنا انشودة سنوية عندنا ملحمة سنوية، وهالملحمة كلنا نشترك فيها بصوت واحد. وأعرف أن احنا هالسنة قلة، لكن أدري هالقلة كثيرة بالحسين. هالحسينية كانت تحمل هذه الملحمة وتضج بها، واليوم نريد احنا نضج بهالملحمة على قلة عددنا. أخاض الماي، ما قبول ما قبول، صوتك أقوى من هذا. أخاض الماي ترس شفه يروي وتذكر، لا غاب صوتك ذب الماي. شي يقول ابو فاضل شلون اشرب وسكنه والحرام، وظن قلب العليل التهب نيران، رمى الماء من يده ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت، حتم القضب سيفة وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافت اهواء فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجا والرمح يلعب والشمس تتوقد وقلب منظم يفور، وتذكر سكينه واخوها وللنهر مال، وحسين لازم مركزه وتجري شاف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبة تنتظر زينب، أشوف الكفيل أبطى عساه يعود خيا، قالها يا زينب للنهر حول بجود واخلى ملازمها عسى تسلم، روحي الخيمة وطلبي من الله يا الله. اجتمع الجيش على حامل اللواء وهو يقول أنا ابن قتال العرب، أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرا، كمن له لعين شاهرا سيفه يا زهرة، وضرب العباس على يمين. الله أكبر، صرختنا لابد أن تكون صرختين. الله أكبر، والله إن قطعتمو يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. يا علي يا زهراء، أقبل لعين شاهرا سيفا، آجرك الله أبا عبد الله وضرب العباس عليه. يا علي يا زهراء، ضم اللواء لساعديه، كانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات، فنادى ابن سعد ويحكم لئن وصل بالماء أفناكم وأخوه عن آخركم، قالوا وماذا نصنع؟ قال ارشقوه بالسهام. يا علي يا علي يا علي، أقبلت السهام كرش المطر، سهم وقع في حنكه، سهم وقع في القربة، وسهم وقع في عينه.
حجب الرؤية عنه صار لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. المعذرة شيعة أراد أن ينتزع السهم ما استطاع فطأطأ برأسه سقطت العمامة من على جبينه بان النور من رأسه فأقبل حكيم بن الطفيل يا أم البنين يا زهراء يا حسين وضرب العباس على عليه. فلق هامة قبر بني هاشم إلى نصفين فسقط من على جواده مناديا حسين أقبل الحسين مسرعا لكن لا تسألني شلون أقبل أبو علي. تقدر أقول تقدر أوصف لك حال الحسين؟ تارة يسقط على يمينه وتارة يسقط على شماله أقول وتارة يسقط على وجهه وهو ينادي عباس عباس وصل إليه انحنى على مصرعه نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري آه يا حسين الآن فلت شوكتي. هنا رواية ما أقدر أروح ما أقراها لأن هذه تقرح الفؤاد. تقول الرواية مجرد الحسين قال الآن انكسر ظهري المعذرة شيعة صار جيش ابن سعد يصفقون بأيديهم شماتة بالحسين فنادى الحسين الآن شمت قال بس ما طحت من مهري أم البتولة جتني شلون أبو فاضل طلطم صدر مفجوعة وبجفوفها تلقتني جتني تعاين حالي وبعين هالملطومة وبضلوع هالمكسورة وصدر تسيل دمومة اسمعها الداوي يا اخويا عيوني الداوي يا اخويا عيوني ومن النظر محروم اقول هالبيت ما اظن تقدر تسمعه ومن تنحني أسمعها تصيح الصدر يوجعني، جتني يا خويا تنحب أم عصبة وتتوجع تقل لي حسافة جفوفك يا بل فضل تتقطع. ليش مولاتي ليش بعدك شمر بن علا؟ أقولها أقولها، بعدك شمر بن علا وبصدر الصبط يتروى. وكل ما يضرب بسيفه يا بل فضل يذبحني. بيتين الدعاء، لا تطلع إلا وحاجتك مقضية من العباس. يلا اللي عنده دمعة، عباس فتح عينك وعاين حبيب الزهرة. عباس فتح عينك وعاين حبيب. ليش ليش حاسر بلا يا عمامة ومكسور من وام الخدار في الخيمة وباكر بتصبح حسرة. اقول ولما شمر يضربها يا بالفضل